人，敌人三个全打好，保家保到全打好，安心三个全打好。
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصر في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تمر دون رد. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. الجيش اللبناني يعلن خرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء التطعيم ضد كورونا اعتبارا من اليوم الثلاثاء في البلاد، وستستمر العملية بوتيرة سريعة في إطار الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا. وأعرب روحاني عن تمنيته في أن يكون العام المقبل عاما أفضل للشعب الإيراني في مواجهة هذا الفيروس، وكذلك الحظر المفروض الذي فشل بالطبع. ونوه روحاني إلى إنجازات الحكومة الإيرانية في تنفيذ المشاريع الخاصة، مشيرا إلى توفير 262 ألف فرصة عمل نتيجة تنفيذ هذه المشاريع. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي إن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بتضحياتهما ودمائهما صنعا الأمن والاستقرار لإيران والعراق والمنطقة. وفي تصريحات له في موقع جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في بغداد، قال رئيسي إن مكان جريمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يمثل رمزا لجرائم الاستكبار العالمي، مؤكدا أن شهادة سليماني والمهندس لن تبقى دون رد. وأضاف رئيسي أن هاتين البطلين هما من صنعا الاستقرار لإيران والعراق والمنطقة. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفتح فصلا جديدا في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا. وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الرسالة ستكون خارطة الرؤية إلى الشرق في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية. وكان قاليباف قد سلم رسالة القائد الموجهة لبوتين إلى رئيس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولادين، كما بحث معه العلاقة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف للعاصمة موسكو والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دشنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف من خلال زيارته للعاصمة موسكو. قاليباف سلم رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التأكيد فيها على قوة واستراتيجية واستمرارية العلاقات الإيرانية الروسية.
إن رسالة قائد الثورة الإسلامية للحكومة الروسية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتتضمن تأكيد قائد الثورة على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع أسس التعاون الثنائي.
قاليباف شدد خلال اجتماعه بنظيره الروسي على أن أي تغيير سياسي في العالم ووجهات النظر الأحادية لن يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة في المجالات المختلفة التي ينبغي تعزيزها بين البلدين. رئيس مجلس الدوما الروسي عرب من جهته عن رفضه لموقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من إيران، وقال إن بعض الدول تدعي حماية حقوق الإنسان لكنها تمارس الحظر الجائر ضد إيران رغم جائحة كورونا، وبدل المساهمة في مكافحة هذا الوباء تعمد إلى تقويض معيشة الناس. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المؤسسات الإيرانية العاملة في روسيا، شدد قاليباف على أهمية العلاقات بين إيران وروسيا واستمرار وتيرة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن من أهم أهداف الزيارة إلى روسيا التأكيد على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد إيران الكامل لدعم دور منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. ولدى استقباله في طهران المندوب الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث، استعرض ظريف مواقف طهران لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الكبرى في المنطقة وضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم، معتبرا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة اليمن. من جانبه أوضح جريفيث أن من المهم الاطلاع على وجهة نظر إيران تجاه إرساء السلام والأمن في اليمن، وقدم شرحا لظريف حول موقف الأمم المتحدة تجاه تسوية الأزمة في اليمن من خلال وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية. قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي إن المناورات التي قام بها الجيش الإيراني مؤخرا أحبطت مخططا لشن ضربة على إيران في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال محمود علوي: أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منها مقاتلاته لمهاجمة إيران، مضيفا أن القوة الإيرانية ستضرب حاملات الطائرات الأمريكية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتس إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية. قال معاون رئيسي أركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات في العراق أبو علي البصري إن القوات الأمريكية طالما استهدفت فصائل وألوية للحشد الشعبي، ولكن الحشد يواصل المساعي لخروج القوات الأجنبية من البلاد. لنستمع إلى ما قاله معاون رئيسي أركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات في العراق أبو علي البصري بهذا الخصوص.
وسابقا القوات الأمريكية خاصة الطيران الأمريكي استهدف مقرات للحشد بذريعة أن هذه المقرات تعود إلى فصيل كتائب حزب الله، فقصف مقرات لهم. إحنا عندنا ألوية، بعض الألوية أفرادها ينتمون إلى الأكثرية إلى جهة معينة، فكانت الضربات توجه للألوية التي أكثر قواتها من فصيل كتائب حزب الله. هذا حدث، الهجمات استمرت حتى بعد استشهاد الشهداء. أيضا قصفت منطقة جرف الصخر، قصفت ومطار كربلة قصف بذرائع مختلفة، فكانت عملية المطاردة لبعض قوات الحشد الشعبي مستمرة موجودة. أما بعد تغيير الحكومة بعد مجيء بايدن، الحقيقة نحن لم نلمس تغير، ونحن نتوقع أن الحكومة الأمريكية والحضور الأمريكي يستمر على ما كان عليه في خططه، إلا أن يجبر على تغيير ذلك وهو مجبر الآن، ولكن هذا الإجبار إن شاء الله يكون في حالة تصعيد ويتحقق تطهير أو إخراج القوات الأجنبية بالكامل، القوات الأمريكية بالكامل من العراق. إن شاء الله هذا يتحقق، وهناك يعني تنسيق، والقيادة السياسية هي نفسها القيادة العسكرية، رأس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة، ف فهناك مساعي لوضع خطة لخروج الأمريكان بشكل كامل من العراق بشكل سريع. فهذه الخطة إذا ما تحققت ننتقل إلى الأسلوب الآخر أو نصعد في الأسلوب الآخر لإجبار الأمريكان على الخروج، وهذا قرار الشعب العراقي أن القوات الأمريكية يجب أن تخرج من العراق.
أعلن الجيش اللبناني خرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 203 أمتار. وجاء في بيان الجيش: تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج دعمه للحوار الفلسطيني الذي بدأ أعماله في القاهرة، مؤكدا توفير كل الضمانات القانونية واللوجستية لإشراك الفلسطينيين في الشتات في أي انتخابات مرتقبة. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر زياد العلول أن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام هدف استراتيجي يوضع في سلم أولويات الحوار الفلسطيني الذي انطلق في القاهرة بعيدا عن أي حسابات حزبية ضيقة. ملأت الحشود الضخمة شوارع المدن الرئيسية في ميانمار احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح برئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، والذي أثار تنديدا دوليا في الوقت الذي هدد فيه قادة الانقلاب العسكري باتخاذ خطوات ضد المحتجين. ففي العاصمة نايبيداو استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا رفضا للانقلاب العسكري. المزيد في التقرير التالي.
ليوم الثالث على التوالي ملأت الحشود الضخمة شوارع المدن في ميانمار احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح برئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، والذي أثار تنديدا دوليا في الوقت الذي هدد فيه قادة الانقلاب العسكري باتخاذ خطوات ضد المحتجين. وفي العاصمة نايبيداو استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا رفضا للانقلاب العسكري، ونفذت الشرطة أول تحذيرات أطلقتها على التلفزيون ضد الاحتجاجات التي اعتبرتها مخالفات تتسبب بالاضطراب وتمنع وتدمر استقرار الدولة والأمن العام وسيادة القانون. وفي العاصمة الاقتصادية رانغون تجمع مئات الآلاف ملوحين بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حزب سوتشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي، ورفعت حشود المتظاهرين لافتات ترفض الانقلاب العسكري وتطالب بإطلاق سراح المسؤولين المعتقلين واحترام الانتخابات، كما دعوا إلى الإضراب العام في البلاد.
لن نسمح لهذه الدكتاتورية العسكرية بالانتقال إلى جيلنا القادم، سنواصل احتجاجنا حتى تفشل هذه الدكتاتورية. ينظر إلينا بالفعل بازدراء من قبل الشعوب الأخرى، لأن الشباب هنا نشأوا في ظل نظام تعليمي تحت الحكم العسكري.
وأقيمت تظاهرات أيضا في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج كثير من السكان على دراجات وبالسيارات مطلقين الأبواق، وطالبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري. ودخل البابا فرانسيس على خط الأزمة وطالب بالإفراج السريع عن المسؤولين السياسيين المحتجزين كعلامة تشجيع على إجراء حوار صادق لما فيه خير البلاد. وأنهى الجيش في الأول من شباط فبراير مسارا ديمقراطيا هشا وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.
قال مبعوث أمريكي لدى الأمم المتحدة إن بلاده سيشارك كمراقب باجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بينما سيسعى للعمل على إصلاحه. وقال مارك كاسير إن الوزير أنتوني بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة ستعود للتعامل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب. إلى العناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصر في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تمر دون رد. طهران تؤكد استنددها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. الجيش اللبناني يعلن حرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحايانا الخالصة إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رياض نتاجات الشعراء الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض ما قدمه الشاعر العراقي المعاصر جواد جميل في مجال التعبير عن موالاة أهل البيت عليهم السلام وذكر معاناته مع حكام البغي والجور مبتدئين ذلك بنبذة عن حياة هذا الشاعر. ندعوكم للمتابعة. أيها الأطائب، ولد الشاعر جواد جميل عام 1954 للميلاد في العراق في سوق الشيوخ بمدينة الناصرية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية. وبسبب نشاطه المعارض للنظام البعثي فقد ألقي في السجن في العامين 1974 و1980. قال عنه الباحث والمؤلف الأستاذ حسين الشاكري: جواد جميل هو الأستاذ حسن ابن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي، شاعر بارز وأديب كاتب، نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى ثلة من أدباء سوق الشيوخ بلدته العريقة في الشعر والأدب، مما أغنى موهبته كثيراً. بعد هجرته من العراق إلى إيران انصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي السياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال، وقد صدرت له مجموعات شعرية عدة. من دواوينه الشعرية صدر الرفض والمشنقة، أشياء حذفتها الرقابة، وللثوار فقط، وأيضا يسألونك عن الحجارة. أعزائنا الكرام، حول الشاعر جواد جميل وقدرته التصويرية على وصف بطولات الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بأسلوبه المعاصر، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
مستمعينا الأحبة، أرحب وإياكم بالدكتور منصور الموسوي، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، ورئيس الجامعة الحرة في مدينة الخفاجية في محافظة خوزستان. دكتور، الشاعر العراقي المعاصر جواد جميل امتازت أشعاره بالقدرة التصويرية على وصف بطولات الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، وكذلك مشاهد ملحمة الطف بأسلوبه المعاصر. كيف تقرؤون هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أتقدم بجزيل الشكر لبرنامجكم الشيق. في الواقع أريد أن أبدأ ببيتين من الشاعر جواد جميل، حيث قال: رملت وجهها الحكاية وراح الضوء ينسى أشباحها الهمجية، فهي الحيرة هل طاعنه برمح أموي أم مدية وثنية. أشرت في سؤالك، وانمزج السؤال بمفردة يقشعر لها الجسم، وهي نهضة الإمام الحسين. يجب أن نذكر هذه النقطة الأساسية، بأن لما لواقع الطف من أثر فعال على الإنسانية جمعاء، بحيث جعلت الكثير من المبدعين وحتى الغادة العالميين يتأثرون بشخصية الحسين وبجوانبها المختلفة. فما بال الشاعر جواد جميل، وهو ابن العراق، وهو ابن ذلك التراب. في الواقع أن الشاعر العراقي المعاصر جواد جميل من الشعراء المبدعين في الشعر الملتزم، وديوانه الحسين لقى ثانية يعد من أهم الإنتاجات الأدبية في أدب عاشوراء، والذي ينطلق من رؤية إسلامية يهدف إلى عرض المسألة القديمة في إطار جديد من الشكل والأسلوب. فهو يتميز ببنيته الفريدة، حيث سار فيه الشاعر على طريق الإبداع والتجديد. فمن يتأمل ديوانه سيلقى مجموعة من القصائد والقطعات الشعرية ترتبط فيها ارتباطا وثيقا لم نعثر على مثيلتها فيما سبق من شعر عاشوراء قديما وجديدا. وتميزت بتعددية المعنى والمفارقة في المفردات وصور الإبداع. ونرى من خلال أشعاره أن المجموعة تكونت من قطعات شعرية أكثرها في نظام الشعر الحر، ويكون على قوالب شعرية مختلفة، ويكون في مثلا البحر الرجز والخفيف أكثر حضورا بين أشعاره القديمة. وأيضا من إبداعه استخدام بحور متنوعة في شعره، في شعر واحد أيضا، الواقع التنويع في القافية ونظم الأشعار على بنية الموشحات حتى، ويعد من
هذا الشيء الذي ميزه دكتور.
نعم،
هذا
نعم.
الشيء الذي ميزه عن باقي الشعراء،
باقي الشعراء،
حيث ربط قديما وحديثا.
نعم،
في
نعم.
وصفه لملحمة.
وهذا الشيء يعد من إبداعات الشعر في إطار الموسيقى نعم. الخارجية، وتتسم قصائده ذات النمط الكلاسيكي رغم إطاره التقليدي ببعض مظاهر من التجديد نحو المزج بين نظام الشعر الحر والعمودي في قصيدة واحدة. كما استمد الشاعر من الطاقات الإيحائية للإيقاع الداخلي، مثلا لديه مقطوعة أحبها كثيرا، يقول فيها: خطوته تطارد القياب، ووجهه فراشة حطت على بوابة العذاب، وفي عيون طفلة تدافع الضباب، وفي الشفاه الرحلات، وفي غوافل الردى تيبست جنازة السحاب، يا انت يا مواسم التراب، رشي على جراحه، رشي ولو شيئا من التراب.
الله.
او يقول في مقطوعة اخرى: كيف يجيء الماء وتحت كل قطرة محرقة حمراء، وخلف كل قطرة جزيرة منقوعة بالملح والخواء.
الله.
كيف يجيء الماء وليس في زوادة القتلى سوى الدماء، وليس في عباءة الحسين غير بقايا جسد محرق وصمت كبرياء. كيف يجيء الماء والنهر صار فجأة مقبرة لألف ألف موجة بلهاء.
الله الله.
نعم.
بديع يعني.
نعم.
هو في نفس الوقت عندما يصف أحداث واقعة الطف يعني يبين مظلومية ووحشية شهادة الإمام
نعم.
الحسين.
نعم.
كيف
نعم.
قتلوا هو
أهل بيته. وهذه من سمات نهضة الإمام الحسين، كل من يتداول هذه النهضة يبدع في آثاره الفنية والأدبية، وهذه من السمات التي هي تشرف الأديب، تشرف الكاتب. ليس الكاتب
أكيد
يشرفها
أكيد.
بأثره الأدبي، بل هي تشرف أثره كما
أكيد.
أشرنا إليه سابقا.
أكيد. أحسنتم كثيرا الدكتور منصور الموسوي، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، ورئيس الجامعة الحرة في مدينة الخفاجية في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من القصائد الشعرية الرائعة للشاعر العراقي المعاصر جواد جميل التي استلهمت من الحسين عليه السلام في أبعاده الإنسانية الرفيعة قصيدة بعنوان ودعيني، وأخرى تحت عنوان ليلة الأسى والدموع، حيث أبدع الشاعر في تصوير بعض المواقف والمشاهد المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام وما حدث له ونزل بساحته في يوم عاشوراء حيث جرت ملحمة الطف. يقول الشاعر في القصيدة الأولى واصفا مصاب الإمام الحسين عليه السلام من خلال مخاطبته للعقيلة زينب سلام الله عليها: ودعيني ففي غد يشرب السيف وريدي ويحفر القلب نصلو، وغدا تذعرين حين ترين الخيل في وجهها جنون وقتل، وغدا تحملين أشلائي الحمراء غمدا لألف سيف يسل، وغدا لا يظل من يوم عاشوراء إلا جراحنا والرمل، ها هنا تصرخ الرؤوس الخضيبات ويبكي على صداها النخل، وترد الخيول صدري فيبكي النهر في صمته وتبكي الخيل، آه يا زينب البطولة خلي الصبر رمحا على خيامك يعلو، ودع الدمع جمرة ولهيبا من كوى الغيب كل آن يطل، فطريق الخلود صعب وفيه يفتح المرء جرحه أو يذل. أعزائي الأفاضل، إنه الحوار الرائع بين الإمام الحسين عليه السلام وأخته العقيلة زينب سلام الله عليها، حيث يبث الإمام عليه السلام نجواه وينشر دعوته وتعاليمه ودروسه بهدف التزام المسؤولية والصبر وسلوك طريق الكرامة والعزة والخلود، إذ يصف ما يجري عليه من أهوال لا ينبغي أن تكون مدعاة للتنازل أو الاستسلام أو التقهقر، فصاحب الإرادة الصلبة والإيمان الراسخ يتسلح بإيمانه بربه وتوكله عليه وبصبره وبصيرته وبجهاده ورسوخ يقينه، يدخل عالم الخلود الذي لا طريق إليه إلا بالكرامة والحرية والإرادة المستمدة من الحق والمواجهة لكل زيغ وانحراف وباطل. أيها الإخوة والأخوات، وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر جواد جميل بأسلوب رشيق سهل وبعبارات بليغة تجعلنا نعيش تلك اللحظات مستوحيا منها ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء بالشكل الذي تتفاعل مع الذكرى كمحطة إنسانية ورسالية تثير العاطفة وتحرك المشاعر نحو قضية الحسين عليه السلام الذي استشهد في سبيل إقامة العدل والحق. فالحسين عليه السلام شخصية رسالية إنسانية تلتقي عندها كل الأقلام والقرائح التي تحاول استلهام هذه الرموز وتبيان أبعادها وحضورها وتجذيرها في الوجدان العام. إنها روح شعرية حاولت التحليق في فضاء عطاءات الحسين عليه السلام التي كانت وستبقى على مر الدهور تفيض خيرا وهداية لكل مؤمن مخلص ومطالب بالحق كما يصور الشاعر ذلك. آه يا ليلة الأسى والدموع، أطفئي في دم الطفوف شموعي، ودعيني أعيش في ظلمة الحزن، فعمري شمس بغير طلوعي، وانثري في عيوني الجمر وقادا، وخلي اللهيب بين ضلوعي، وامسحي بالسواد لون وجودي، فلقد كفن الرماد ربيعي. واحمليني لكربلاء خيالا بجناح من عبرة وخشوعي، حيث نحر الحسين ينتظر الماء ويهفو لرأسه المقطوع، وجراحاته تئن فيبكي ألف كون على الصدى الموجوع. هذه كربلاء، هذه كربلاء، وهذه الخيول الجرد تعدو على التريب الصريع. هذه كربلاء، هذه كربلاء، وهذا رسول الله يبكي في ساعة التوديع. وقال من قصيدة أخرى يمزج فيها الشاعر كعادته أحزانه وهمومه مع أحزان الطف وهمومه: ما زلت أحمل أكفانا ممزقة وحفنة من رمال خبأت وجعي، أمشي وخلفي تمشي ألف عاصفة كأنها ولدت في كربلاء معي. وقال الشاعر جواد جميل في يوم الغدير ممتدحا الإمام عليا سلام الله عليه وذاكرا فضائله ومناقبه وفي مقدمتها بطولاته وشجاعته، حتى بدا وكأنه تجسيد لهذه البطولات وخلودها، ويكفيه فخرا وفضيلة أنه وليد الكعبة، وأن سيفه هو الذي أدى الدور الأكبر مع ابن عمه وأخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الإسلام والقضاء على رؤوس الكفر والشرك. إنه أمير المؤمنين ومولى الموحدين والقدوة للمؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأنموذج السامي الذي لم يستطع أحد بلوغ شأوه على مر الأجيال، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا، وعلي هو الخلود وحسب الخلد فخرا أن يغتدي علويا. يا وليد الأركان ما قبلت قبلك أحجارها الظماء صبيا، وارتعاش الحطيم ينبئ أن منه وراء الأستار سرا،
خفية. فإذا أنت شاطئ خضل الورد تحضنت زورقا سحرية، حاملا همة النبوات رايات ببدر وصارما أبدية، تعب اللاهثون خلفك أنى لخفوت الثرى بريق الثريا، وتمر الأيام تحمل من عينيك صحوا ومن سحابك ريا، وصهيل الخيول يعبر من صفين رعدا فيخجل الأشعرية، والسيوف التي بوجهك سلوها أماطت لثامك القبلية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل متابعتكم، وانتظرونا عند جولتنا القادمة بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة بإذن الله. حتى ذلك الحين لكم منا أجمل المنى، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأجمل أمانينا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، التي سنختار منها في حلقتنا لهذا الأسبوع إحدى الروايات التي تحكي لنا هموم المغتربين ومعاناتهم. هذه الرواية سنتعرف عليها بعد الفاصل، كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، ضمن مشهد ثقافي عربي يشهد منذ سنوات عودة لافتة للثقافة الإيرانية من بوابة الترجمة، تأتي تجربة الكاتبة الإيرانية المعاصرة طاهرة علوي الروائية التي سبق أن عرفناها برواية لا ريب فيه بترجمة أحمد الحيدري، حيث صدرت لها عن المترجم نفسه نسخة عربية لرواية صيف ذلك العام التي نشرتها دار المتوسط الإيطالية. ترسم طاهرة علوي في نفس بأسلوب السيرة الذاتية مناخات المنفى الاختياري والغربة التي تعيشها طالبة طب إيرانية في باريس، تلوذ في غربتها بالتردد على مسجد في باريس حتى غدا طقسها العادي أثناء إقامتها بفرنسا، وحينئذ لا يمكننا إلا أن نتعرف على نفسية هذه الكاتبة التي يتنازعها الشرق بمسجده، هذا المسجد المزروع في الغرب. وضمن هذا الطقس تحاول الراوية أن تجد لها موضعا في باريس الحرية، تحتشد في البناية التي سكنت فيها الطالبة الإيرانية جنسيات مختلفة من المهاجرين، هندية تحلم بأمريكا، وأفغاني مريض يشتغل غاسل أموات، وبرتغالي فج يشتغل دهانا، وأمريكي معوق فقد قدميه في حرب ما، وأردني جاء طالبا للطلب، وطالبة طب صومالية غير عابئة بشيء. هكذا تضعنا الكاتبة الإيرانية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام في قلب كوميديا سوداء يعيشها المهاجرون من كل أصقاع العالم، يأتون إلى باريس حالمين بالفردوس الضائع لينتهي بهم الأمر في كابوس أوروبي أشبه بمقبرة يتحولون فيها إلى غاسلي أموات. وهناك في فرنسا يخلط السيد خوان صاحب البيت الفرنسي بين الإيراني والأفغاني والعربي، ولا يعتبر أن هناك فرقا على الإطلاق بينهم، ويستند إلى تشابه الحروف والقواعد المشتركة. هكذا ينمط الآخر الوافد ويختصره ويبتسر هويته في الحد الأدنى، لنكون أمام تلك الهويات الصغرى المهددة بالتحلل فيما يسمى بثقافة المهيمن التي استفحلت بدورها في زمن العولمة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. رواية اليوم هي صيف ذلك العام للكاتبة طاهرة علوي. مستمعين الأفاضل، ذلك الإقصاء والاختزال للذات والهوية الوافدة ترد عليه الروائية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام بنص يعيد إنتاج الصورة النمطية وكأنه شكل من الانتقام السردي أو ما يعرف بالرد بالكتابة، حين تستحضر كل الأنماط التقليدية الشائعة للنظرة الإيرانية إلى الشخصية الأمريكية فتقدمه في صورة المحارب القديم الذي لم يبق منه إلا ثلثه، والذي فقد ساقيه في حرب ما لا تذكر اسمها، وبذلك تزيد في التنكيل به. أمريكي ككل الأمريكان، لا يتقن حتى قواعد لغته، مستغنيا عن لغات العالم، يضرب الأرض وكأنها ملكه كلها. وتأخذنا صاحبة قصة وداعا جدي ولا ريب فيه إلى عالم الموت والأموات لتقدم لنا نصا أدبيا غارقا في روائح الموت وطقوسه وألوانه، وتظل طوال الرواية تقلب موضوع الموت على جنباته الوجودية والطبية وحتى ربطها بالانتماء العرقي والمذهبي كحديثها عن طريقة دفن أتباع المذاهب المختلفة لأمواتهم. وفي قلب تلك الحياة القاتمة تفرض عليها الظروف أن تستقبل في بيتها نعيمة الأفغانية المنكوبة لتقاسمها شقتها، فتندلع الحكايات والمواقف الطريفة بين الهويات المتشابهة في ظاهرها المختلفة في جوهرها. أعزتنا المستمعين، وهكذا تعتمد الكاتبة الروائية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام تقنية الوحدات السردية القصيرة لتقدم كل وحدة شخصية أو موقفا بعينه، فينمو السرد وتتشكل الحبكة شيئا فشيئا، مستخدمة لغة بسيطة تزيد من متانة النسيج الروائي، مؤكدة قدرتها الروائية التي أهلتها لانتزاع مكانة مضيئة في المشهد الأدبي العالمي. فهل تكون هذه الصحوة في ترجمة الأدب الفارسي محاولة لتحطيم ذلك الجدار الذي ارتفع بين الثقافتين العربية والفارسية بسبب خلافات سياسية أدخلت الثقافة الفارسية ومنجزها بما في ذلك الأدبي ضمن المجهول العربي؟ وهل حان الوقت ل نتصالح مع الثقافة التي أهدت لنا الكثير من المعطيات والمنجزات في كل مجالات المعرفة، وخاصة في العصور الإسلامية الأولى، والتي كانت ذات يوم بشخصياتها ووجوهها البارزة من المسهمين الأساسيين في بناء صرح الحضارة الإسلامية، أسوة بالشخصيات العلمية والأدبية العربية. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية، لا نملك إلا أن نتقدم لكم بخالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، ورجاؤنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، عند تحفة أخرى من تحف هذه المكتبة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وبالله والحمد لله، والصلاة والسلام على أسوة أولياء الله صفوة الله من العالمين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء جديد من هذا البرنامج نخصصه لإشارات عن فوائد التقوى وآثارها في الدنيا والآخرة. وننظر أيها الإخوة والأخوات إلى فوائد التقوى من خلال مقطع من وصية تربوية عرفانية مهمة اهتم العلماء بتناقلها، فهي من إنشاء فقيه جليل وعارف أصيل من علماء مدرسة الثقلين. إنه فقيه مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري العاشر، الشيخ الأجل زين الدين ابن نور الدين علي العاملي الملقب بالشهيد الثاني قدس الله سره الشريف. وقد أجمع العلماء على تحلي الشهيد الثاني بمراتب سامية من الكمالات العلمية والعملية، حتى صعب إحصاء محاسنه وفضائله في الزهد والتقوى والسعي في خدمة خلق الله عز وجل. ولد رضوان الله تعالى عليه سنة 911 للهجرة في جبل عامل، وختم القرآن الكريم وهو ابن 9 سنين. قال عنه تلميذه الشيخ الجليل ابن العودي في رسالة بغية المريد التي كتبها عن أستاذه الشيخ الأول: لقد شاهدت منه سنة ورودي إلى خدمته أنه كان ينقل الحطب في الليل لعياله، ويصلي الصبح في المسجد، ويجلس للتدريس والبحث كالبحر الزاخر، ويأتي بمباحث غفل عنها الأوائل والأواخر. مستمعينا الأكارم، وقد تنوعت الخدمات التي قدمها الشهيد الثاني للأمة عبر أجيالها، وكان منها الوصية التي نقرأ لكم بعد قليل مطلعها، فقد اشتملت على توضيحات دقيقة في حقيقة التقوى وبركاتها وثمارها وكيفية التحلي بها، ومما يزيد من أهمية هذه الوصية المرتبة الإيمانية السامية التي بلغها الشهيد الثاني، والتي شهد له بها الأقربون والأبعدون بعد أن ختم حياته شهيدا مظلوما بأيدي زمر التعصب والجهالة، وذلك سنة 954 للهجرة رضوان الله تعالى عليها. موسيقى أحبتنا الكرام، في مقدمة وصيته التي نشرتها مجلة تراثنا تحت عنوان وصية نافعة للشهيد الثاني، قال هذا العارف الجليل قدس سره الشريف: أول ما أوصيك به تقوى الله تعالى فيما تأتي وتذر، فإنها وصية رب العالمين إلى الأولين والآخرين. قال جل جلاله في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الوصية أجمع كلام للخير وأوجزه، ومن ثم خصها بالذكر وعمها بالنظر إلى الموصي بها من خلقه من الأولين والآخرين. فلو كان من خصال الخير خصلة أصلح للعبد وأجمع للخير، لكانت عناية الله تعالى ورأفته بخلقه تقتضي ذكرها دونها أو معها. وقد مدح الله تعالى في كتابه التقوى ووصفها بصفات ورتب عليها فوائد كثيرة. مستمعينا الكرام، ثم يشرع الشهيد الثاني بذكر أهم فوائد التقوى طبق ما أشارت إليه الآيات الكريمة ترغيبا للقلوب والنفوس بها. قال رضوان الله تعالى عليه: منها، أي من فوائد التقوى، غفران الذنب وإصلاح العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. ومنها الخلود في الجنة كما قال تعالى: أعدت للمتقين. ومنها التأييد حيث يقول تعالى: إن الله مع المتقين. ومنها الحفظ والتحصين من الأعداء: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها، وهي أجلها خصلة وأرفعها قدرا وأعظمها خطرا وجلالة، محبة الله تعالى إياه، كما في قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها النجاة من الشدائد وكفاية المهم في دار الدنيا، وهي من أعظم أسباب التفرغ لعبادته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إلى غير ذلك. مستمعينا الأكارم، وكما تلاحظون فإن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قد اختار من النصوص الشريفة ما يصحح التصور الشائع من أن بركات التقوى وفوائدها تنحصر بالفوائد الأخروية. فهذه النصوص تصرح بأن ثمار التقوى تشمل الدنيا والآخرة معا، فإنها سبب لكي يصلح الله أعمالنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، ويكفينا المهمة في دار الدنيا. وكل ذلك بركات للتقوى نحصل عليها في عالم الدنيا، تضاف إلى سجل فوائدها الأخروية الكثيرة. أسأل الله كامل التوفيق للتقوى الصالحة والفوز ببركاتها لنا ولكم. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. تقبل الله أعمالكم والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، نشكركم على حسن تواصلكم مع إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي بإمكانكم الاستماع إليها. أيها الكرام، تتابعون نشرة الأخبار والتقارير في تمام الساعة 9 وتليها تمثيلية الإذاعة وبعدها هوية الشعر النبطي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين برنامج يأتيكم عند 9:50، نشرة الأخبار والتقارير عند 10، و بعد هذه النشرة موعدكم مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. عند 11 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير على مدى 10 دقائق، ثم برنامج فجر الانتصار، البرنامج الخاص الذي يقدم لحضراتكم مباشرة في أيام 10 الفجر المباركة. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 12:19. أما برنامج نهج الحياة فيأتيكم عند 12:24، ثم نزهة الخاطر، برنامج مكارم الأخلاق يأتيكم عند 12:42. عرض إخباري موجز يأتيكم في تمام 1، وبعد ذلك المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ حسين السندي حول عطاءات الثورة الحسينية. على رأس الساعة 2 أيها الأكارم تتابعون نشرة حصاد الظهيرة وتليها تمثيلية الإذاعة مدتها 32 دقيقة، عرض إخباري موجز يأتيكم في تمام 3:50. حياكم الله وإلى اللقاء.